أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في أصول الفقه في دلالة الألفاظ على المعاني. قلنا أن اللفظ يدل له قسمان في الدلالة: دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. وأيضا دلالة المنطوق بتكون نص وهو القاطع في الدلالة على المعنى، وتكون ظاهر وهو الراجح في الدلالة على المعنى مثل الحقيقة، ويقابله معنى آخر وهو المجاز. وقلنا المنطوق أيضا ينقسم إلى دلالة المنطوق ينقسم إلى صريح وإلى غير صريح. وقلنا الصريح هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن، والغير صريح هو دلالة الالتزام. حفظ ما شاء الله. ها طبعاً. وقلنا أن دلالة منطوق غير الصريح يبقى ده دلالة منطوق غير صريح. دلالة اللفظ في منطوقه غير الصريح هي دلالة الالتزام، ده عند جمهور الأصوليين. وقلنا أن دلالة الالتزام أيضا بيكون تنقسم إذا كان المعنى مقصود للمتكلم، وهذا يندرج تحته دلالة الاقتضاء وهو لصحة لصدق كلام المتكلم، أو لصحة كلامه شرعا، أو لصحة كلامه عقلا. أو القسم الثاني من المعنى إذا كان المعنى مقصود المتكلم وهو ما لا يتوقف صدق الكلام عليه أو صدق المتكلم عليه، وهو دلالة التنبيه والإيماء. والقسم الثاني من الصريح هي دلالة إذا كان المعنى غير مقصود المتكلم، وهي دلالة الإشارة. وده كله من منطوق غير صريح، وده تقسيم الجمهور وجمهور الشافعية. وانتم مصرين نقرا الباقي. طيب هنقرا بقى الخلاف في هذه في هذا المعنى. منهج البيضاوي، قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلم شيخنا في الدارين امين، منهج القاضي البيضاوي هذا هو المنطوق واقسامه عند الشافعيه. اللي احنا قسمناه واخر حاجه شرحناها دلاله الاشاره. لكن القاضي البيضاوي وهو من الشافعيه ايضا قد قصر المنطوق على ما دل عليه اللفظ مطابقة وتضمنا، وجعل المفهوم ما دل عليه التزاما فقط. يبقى ايه؟ ولكن البيضاوي القاضي البيضاوي وهو طبعا الاصولي المفسر العلامة الكبير البيضاوي وهو من الشافعية ايضا قد قصر المنطوق على ما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا. دايما انا عايزك تاخد بالك ان احنا بنقرا في الباب ده كله يتكلم على اللفظ والمعنى، علاقه بين اللفظ والمعنى. اي دل منطوق اللفظ، ها منطوق اللفظ، اي قصر المنطوق اي منطوق اللفظ على ما دل عليه، المدلول عليه ده اللي هو المعنى، ما دل عليه اللفظ مطابقه او تضمنا. فدايما كده العلاقه بين اللفظ والمعنى فقط، جعل المنطوق دلاله المطابقه ودلاله التضمن، لا ما يفهم من سياق الكلام اللي هي دلاله الالتزام، جعلها من قسم المفهوم. لكن عند الجمهور دلاله الالتزام من قسم من المنطوق غير الصريح. واضح؟ سواء كان مقصودا او غير مقصود. واما دلاله الاقتضاء فقد جعلها من المفهوم. خلاص؟ دلاله الاقتضاء جعلها البيضاوي من المفهوم. بينما الجمهور جعلوا دلاله الاقتضاء والتنبيه والإشارة والإيماء كلها من دلالة المنطوق غير الصريح، ولم يجعلها من المنطوق، ولم يتكلم عن دلالة الإيماء والإشارة. فقد ذكر أي البيضاوي أن الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه، وإما أن يدل عليه بمفهومه. فإن دل اللفظ على الحكم بالمنطوق فإنه يحمل أولا على الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث لبيان الشرعيات. قاعدة كده خلاص، هيجي بعد كده يفصل القاعدة دي ويقول لك متى نستخدمها، كيفية استخدام هذه القاعدة. وقد استدل بعض أهل المذاهب يعني الصنعاني مثلا عشان نفهم كمثال، الصنعاني يقول لما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال مره فليراجعها ثم يستقبل بها طهرا لا يقربها فيه فيطلقها، فتلك عدة النساء التي أمر الله أن تطلق النساء لها تلك العدة يعني، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، تلك عدة النساء التي أمر الله أن تطلق النساء لها، أي تلك العدة أن يطلقها، يبقى كده القاعدة يطلقها في طهر لا يقربها فيه، عشان يبقى اسمه طلاق سني. إذا كان في طهر قربها فيه يبقى بدع، وإذا كان في حيض يبقى بدع طلاق لكن بدع. فبعض العلماء زي الصنعاني قال مره فليراجعها، هنا يقصد قال ايه، ان ورد عن ابن عمر انه قال ولم يعد ذلك شيئا، ان ما عدش الطلقه دي من ضمن الطلقات طلقات. ورد ايضا عن ابن عمر احاديث تثبت انه اعتبرها طلقه، خلاص ان عمر ابن عمر اعتبر تلك طلقه. لكن ننظر كلمه مره فليراجعها، فهناك من قال بانها ليست بطلقه، قال مره فليراجعها، لكن في القرن الحادي عشر او الثاني عشر الصنعاني. فمره فليراجعها، قال هنا الرجعه هي اللغويه، لانه لم يقع طلاقا ولم يعتد بذلك الطلاق. فالامام النووي رد عليه قبلها بسبع قرون، قال لا هي طلاق بمعنى الطلاق الشرعي، لان النبي بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغويات. فاول ما يتبادر الى الذهن من المعنى اخذ المعنى الشرعي اولا، فاذا استحال المعنى الشرعي ارجع للمعنى العرفي كما سنذكر، فاذا استحال المعنى العرفي ارجع الى المعنى اللغوي، فاذا استحال اللغوي ارجع للمجاز، ارجع للمجاز على ترتيب ايه، ايضا المجاز الشرعي ثم المجاز العرفي ثم المجاز اللغوي في الاخر. فالنبي بعث لبيان الشرعيات، فاذا كان له معنى شرعي خاص لهذا اللفظ يبقى احمله اولا على المعنى الشرعي المتبادل بالذهن اولا، خلاص. فاذا استحال او لم يكن المعنى الشرعي مرادا احمله على الايه العرفي اولا، لان الاعراف هنا العاده معرفه، دي اصل عظيم من ضمن الاصول الخمسه من القواعد الفقهيه المضطرده في الفقه كله. ثم اذا استحال او تعذر العرفي يحمل على اللغوي، والمجازات مثل ذلك في الترتيب. ومثال ايضا يعني مثلا ندي مثال ثاني، الصلاه، هل اقولك ايه، اما اقول واحد يقول الصلاه كده، اول ما يتبادر لذهنك ايه المعنى الشرعي، اللي هي الصلوات الخمس والنوافل والرواتب ومطلق الصلاه المراد شرعا، ولا يراد بها المعنى الشرعي المعنى اللغوي وهو مطلق الدعاء، لان الصلاه ها صلي لاجل فلان ادعو له، ها بل معنى اخر شرعي موجود لكن هنصرفه عن المعنى. اما اقول الصلاه هنا يبقى مراد بها الصلاه المعروفه المعهوده اللي هي الركن الثاني من اركان الاسلام، لكن لو قلت ايه اللهم صل على سيدنا محمد، لا مش مراد بها هنا، لان المعنى هنا اي اللهم ارحمه رحمه مقرونه بالتعظيم صلى الله عليه وسلم، لان الصلاه من الله تعالى على عباده رحمه مقرونه بالتعظيم، والصلاة أيضا من الملائكة الدعاء، يبقى هنا ده معنى مختلف، والصلاة من بقية البشر الدعاء أيضا من الله تعالى، والصلاة من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مقرونة بالتعظيم، ده المراد هنا، يبقى يوجد الصارف. أما أقول صليت يبقى مراد به المعنى الشرعي اللي هي إقامة الصلوات، خلاص يتبادر بالذهن، إلا توجد قرينة شرعية تدل على عدم إرادة هذا المعنى، اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص اللهم صل على آل بني أوفى، خلاص لما بني أوفى أخرجوا الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الزكاة وقال اللهم صل على بني على آل بني أوفى، يعني إيه اللهم ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. من صلى علي صلاة صلى الله به علي عشرا، بها عليه عشرا، خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ده هنا الصلاه اي رحمه الله رحمه عظيمه عشر مرات عشان صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا في قرائن شرعيه ايضا تصرف عن اراده المعنى الشرعي. طيب. فقد ذكر ان الخطاب اما ان يدل على الحكم بمنطوقه او ان يدل عليه بمفهومه، يبقى المنطوق والمفهوم. فان دل اللفظ على الحكم بالمنطوق فإنه يحمل أولا على الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث لبيان الشرعيات، ولذلك كل كتب الفقه تجد فيها المعنى اللغوي وبعدين المعنى الشرعي. تعريف أي حاجة في مواد الشرعية في كتب الفقه تلاقي هذا تعريفه لغة ثم اصطلاحا أي عند أهل الشرع أو الفقه. فالنبي بعث للأيام الشرعيات صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يكن لللفظ حقيقة شرعية أو كان له حقيقة شرعية تعذر الحمل عليها. صل يعني إيه؟ زي ما قلنا تعذر الحمل عليها في إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد مثلا، اللهم صل على آل بني أوفى. فده هنا ليس المراد الحقيقة الشرعية المعروفة إذا أطلق لفظ الصلاة، فينصرف إلى معنى آخر. فإنه يحمل على ينصرف إما برضه كأن يضيف هنا للشيخ شيء آخر، يعني الشيخ في مضمون كلام يقول إيه؟ فإن تعذر الحمل على المعنى الشرعي المباشر وجدنا معنى شرعي آخر زي الصلاة على النبي أو الصلاة على آل بني فلان، يبقى نحمله على المعنى الشرعي برضه، نخليه في مجال الشرعيات، ولا ننتقل من مجال الشرعيات في المعاني الحقيقية إلا إذا عجزنا عنه. فإن تعذر الحمل عليها أي على الشرعيات فإنه يحمل على الحقيقة العرفية أولا، الأعراف السائدة التي لا تخالف أصل الشرع الموجودة، فإنه يحمل على الحقيقة العرفية الموجودة في الحقائق أولا في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بعهده. خلاص. الوزن وزن مكة، والكيل كيل المدينة، فيحمل على الأعراف الموجودة في عهده صلى الله عليه وسلم. الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، أن نشوف ما يكون كان في عهده الشريف صلى الله عليه وسلم يحمل عليه في ما كان في عهده الشريف. فإن تعذر الحمل عليها أي على الحقيقة الشرعية فإنه يحمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم، لأن المراد أحسن الأصول وهو ده اللي وافق كل شيء، كانت الأمور فيه مستقرة منضبطة على الشرع وما إلى ذلك. فإن تعذر الحمل على الحقيقة العرفية وجب الحمل على الحقيقة اللغوية. خلاص برضو ما فيش الأعراف مش موجودة، يبقى نحمل على الحقيقة اللغوية. وقد يوضع للحقائق العرفية أيضا استنباطات باعتبار الحقيقة الشرعية، يعني أما قال الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، هل هذا مطلقا البطيخ كالتمر كالحبوب الصغيرة مثل الحنطة والشعير؟ لا، نجد ضابط، ان دايما في نجد بالتتبع الآثار في أحوال أهل المدينة انهم كان التمر يكال وما فوق ذلك يوزن، التمر فما أصغر من ذلك يكال، ده عرف أصبح أعراف أهل المدينة في عهد النبي والعهد الذي بعده، أن التمر فما أقل منه يكال. يبقى كانت الحنطة والقمح واللي هي الحنطة هي القمح والبر الثلاثة بمعنى، وأيضا الشعير وما هو صغير إلى حجم التمر كل ده يكال، وما أكبر من ذلك يوزن، بقى البطيخ ما الفواكه الأخرى والأطعمة الأخرى توزن. فأصبح في عرف الشرع في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا المقياس الفرق بين التمر وما كبر عنه أو صغر عنه، فما كان أصغر التمر فما أصغر يكال، وما كان أكبر من التمر كان يوزن. فإن تعذر الحمل على الحقيقة العرفية وجب الحمل على الحقيقة اللغوية. وقال الأثنوي هذا إذا كثر الاستعمال الشرعي، هذا إذا كثر الاستعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق أحدهما دون اللغوي، إن الاستعمال كثير واللغوي مهجور. خلاص يبقى نعتبر إيه؟ الشرع أولا ثم العرفي ثم اللغوي. فإن لم يكن فإنه يكون مشتركا، لو تساوى المعنى الشرعي تساوى المعنى العرفي مع المعنى اللغوي تساوي في الاستعمال، عند ذلك يكون مشترك لفظي لا ترجح إلا بقرينة، كما ذكر ذلك الأثنوي في شرحه لمنهاج البيضاوي ونقله عن المحصول الرازي. فإن تعذر الحمل على إحدى الحقائق الثلاث المذكورة حمل على المعنى المجازي، وذلك صوما للكلام عن الإهمال. خلاص فقدنا المعنى الحقيقي الحقائق الثلاث، إذا نحمل على المعنى المجاز المعنى المجازي. ويكون الترتيب في الحمل على هذه المجازات كالترتيب المذكور في الحقائق، فيحمل اولا على المجاز الشرعي ثم المجاز العرفي ثم المجاز اللغوي نفس التفكير. راح. اما اذا كان اللفظ يدل بمفهومه ده كله ده في المنطوق اعتبر ده كله في المنطوق. اما اذا كان اللفظ يدل بمفهومه وهو المسمى عنده بالدلاله المعنويه اي عند البيضاوي والدلاله الالتزاميه يبقى هو اعتبر المفهوم دلاله الالتزام اي الدلاله المعنويه. فتاره اما اذا كان اللفظ يدل بمفهومه على المعنى على المسمى اي المعنى عنده بالدلالة المعنوية والدلالة الالتزامية فتارة يكون اللازم مستفادا من معاني الألفاظ المفردة وذلك بأن يكون اللازم شرطا للمعنى للمعنى المدلول عليه بالمطابقة وتارة يكون هذا اللازم مستفادا من التركيب وذلك بأن لا يكون شرطا للمعنى المطابق بل تابعا. الإمام البيضاوي يقول إيه؟ إذا كان اللفظ يدل بمفهومه فالمفهوم ده إذا كان ده اللفظ مفرد وكان ذلك اللفظ يكون اللازم اللي هو المعنى مستفادا منه من المعاني المفردة ها بأن يكون اللازم شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة وتارة أخرى يكون مش باللفظ ده مش باللفظ المفرد اللفظ المفرد لا يدل على شيء وإنما يدل في لفظ مركب عبارة مركبة جملة يدل على المعنى وعند ذلك يكون معنى تابعا للايه للمركب فاللفظ اما مفرد واما مركب في دلالته في المفهوم ويبتدي يدي امثله ويشرح بعد كده. اما ان كان اللفظ يدل بمفهومه وهو مسمى عنده بالدلاله المعنويه والدلاله الالتزاميه اي عنده عند البيضاوي فتاره يكون اللازم مستفادا من معاني الالفاظ المفرده وذلك بان يكون اللازم شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقه وتارة يكون هذا اللازم مستفادا من التركيب يعني جملة مركبة مش لفظ مفرد وذلك بأن لا يكون شرطا للمعنى المطابق بل تابعا له. واللازم المستفاد من المعنى المفرد قد يكون لازما بمقتضى العقل وقد يكون لازما بمقتضى الشرع ده كله ايه الدلالة المعنوية او الدلالة الالتزامية عنده من اقسام المفهوم فبيقسمها على هذا الطريق. واللازم المستفاد من المعنى المفرد قد يكون لازما بمقتضى العقل وقد يكون لازما بمقتضى الشرع. فمثال اللازم المستفاد من المعنى المفرد وهو العقل هو الذي يقتضيه كقولك لغيرك ارمي لفظ مفرد اهو ارمي كلمة ارمي لفظ وان كان هذا فيه ضمير مستتر اللي هو ارمي انت خلاص لكن هو لفظ مفرد باعتبار اللفظية يبقى عنده اللازم المستفاد من المعنى المفرد والعقل اللي هو لازما عقليا هو الذي يقتضيه كقولك لغيرك ارمي فإن ذلك اللفظ يقتضي عقلا يستلزم الأمر بتحصيل القوس والمرمى ها أيضا والسهم الذي سيرميه والرامي نفسه كمان يكون دي أشياء عقلية تلزم ذلك وجود الرامي ووجود المرمي إليه ووجود ما يرمي به من القوس والسهم وده تلازم عقلي بلفظ كلمة واحدة مفردة اللي هي ارمي لأن معنى قولك ارمي أي حصل الرمية وتحصيل الرمي يتوقف عقلا على وجود الآلة كالقوس وأيضا على وجود ما يرمي به كالنبل والذي اقتضى ذلك هو العقل لأن العقل لا يتصور تحصيل الرمي بدون ما ذكر ووجود الرمي طبعا ووجود المرمي إليه ارمي في الهواء كده طيب فده ايه تقديرات عقلية يبقى لفظ مفرد ارمي ويقتضي ذلك عقلا وجود رامي ومرمي إليه وآلة للرمي من قوس وايه ونبل يبقى ده ايه ده مثال اللازم المستفاد من معنى المفرد عقلا. مثال اخر اللازم المستفاد من عن الفرد عن المفرد بمقتضى الشرعي بالمعنى الشرعي. يبقى لازم مستفاد من مفرد بمقتضى الشرع وذلك كقول القائل لغيره اعتق عبدك عني بألف كما تقدم، لكن دي عبارة كاملة. ده أنا أظن أن هذه من لازم المستفاد من المركب مش من المفرد. ومثال اللازم المستفاد عن المفرد بمقتضى الشرع وذلك كقول القائل لغيره اعتق عبدك عني بألف، كما تقدم لنا ذكر ذلك في دلالة الاقتضاء اللي اسمه ايه العتق الضمني او البيع الضمني، من ان هذا اللفظ يقتضي دخول العبد في ملك المعتق حتى يصير العتق صحيحا شرعا. فمنشأ هذا اللزوم هو الشرع عشان نصحح افعال المكلفين، من حيث انه يشترط للصحه من حيث انه اي الشرع يشترط لصحه العتق ان يكون المعتق مالكا للعبد الذي يعتقه. واضح ولا تاني؟ طيب المثال الثاني اللي هو عن الشرع، مثال للمفرد الذي يكون معناه مستفاد من جهة الشرع بدلالة الالتزام عند البيضاوي التي تعتبر من دلالة المفهوم، أن يقول اعتق عني عبدك بألف، كأنه يقصد كلمة العتق أنها مفردة عشان نصحح كلام الشيخ. لو كنا بنصحح كلام المكلفين إذا أولى كلام الشيخ أي العتقي. خلاص لا، فلا تقل لهم أف اعتبارها جملة واحدة واعتبارها إيه من دلالة المركب، فلا تقل لهم أف. مثال بعد كده في المركب فلا تقل لهم أف ملهاش اقتران بجملة تانية. ماشي. فلما قال اعتق عبدك عني بألف هذا يتضمن قلنا بيع ضمني ثم توكيل في العتق ثم عتق، وهذا كله كلمة عتق. يبقى ده إيه بيان للمفرد الذي المستفاد منه المعنى من جهة الشرع. ومثال الذي من المستفاد عن المفرد بمقتضى الشرع ده وذلك اللازم أي اللزوم بين اللفظ والمعنى. اللازم هنا اللزوم بين اللفظ والمعنى الذي يجعله البيضاوي من جهة دلالة المفهوم مش من جهة دلالة المنطوق كما قال الجمهور. وجلال اللازم المستفاد عن المفرد أي اللفظ المفرد بمقتضى الشرع وذلك كقول القائل لغيره اعتق عبدك عني بألف، أي العتق والعبد على ملك على الملك الآخر ملك غير صاحب المعتق، كما تقدم لنا ذكر ذلك في دلالة الاقتضاء من أن هذا اللفظ يقتضي دخول العبد في ملك المعتق أولا، دخول العبد في ملك المعتق أولا وانشغال ذمته بالألف في دين عند ايه الطرف الاخر البائع، وعقد ضمني اخر كما قلنا توكيل في العتق بعد ان تملكه عقد ضمني اخر، وذلك اسمه بائع ضمني او العتق الضمني حتى يصير العتق صحيحا شرعا، لان ايه لا عتق فيما لا يملك، فالعتق لا ينعقد فيما لا يملك، وده مخالفه شرعيه ياخذ ويحرم العتق وفي نهي وبالتالي يقتضي التحريم ولا يثبت العتق اذا كنت تعتق شيء لا تملكه انت. يبقى يجري اولا الملك، فقدرنا الملك وقدرنا التوكيل في العتق. فمنشأ هذا اللزوم هو الشرع، اللزوم ان يحصل ملكيه وتوكيل في العتق ده منشأه ايه الرجوع للشرع، الشرع لتصحيح ذلك الفعل من المكلف وهو قوله اعتق عني عبدك الآن، من حيث انه يشترط لصحه العتق ان يكون المعتق مالكا للعبد الذي يعتقه، فعشان قدرنا ذلك حتى يكون المعتق مالكا للعبد الذي يعتقه. وهذا القسم بنوعيه هو اللازم عن المفرد عند البيضاوي يسمى بدلالة الاقتضاء، وعلى ذلك فدلالة الاقتضاء عنده هي دلالة اللفظ على لازم مستفاد من المعنى من معنى لفظ مفرد سواء كان ذلك اللازم عقلا او شرعا. ماشي راح. بس نقرا العبارة تاني. وهذا اللازم بقسميه هو اللازم عن المفرد أي الألفاظ المفردة عند البيضاوي يسمى بدلالة الاقتضاء، وعلى ذلك فدلالة الاقتضاء عنده أي عند البيضاوي هي دلالة اللفظ على لازم المعنى المستفاد، على لازم مستفاد عن معنى لفظ مفرد، سواء كان كما ذكر قسمين، سواء كان ذلك اللفظ المفرد كان المستفاد من المعنى، هذا المستفاد من المعنى كان مستفادا عقليا مثل قوله ارمي، أو مستفادا شرعيا مثل أعطف عبدك عني بأب.